أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. بعد الآية التي ذكرت الاصطفاء والاختيار لآدم ولنوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، تفصح هذه الآية الثانية عن وجود استمرار وديمومة لقانون الاصطفاء، وبمعنى أن الله تبارك وتعالى اصطفى هؤلاء الأنبياء، اجتباهم، اختارهم، واختار أيضا من ذريتهم من يجسد الديمومة والاستمرار لاستمرار الوحي من ناحية، وتلقي الأحكام الشرعية من عند الله تعالى للخلق، وبمعنى آخر وجود همزة وصل بين الحق تبارك وتعالى وبين خلقه. وهذه الهمزة المستمرة أو هذه الرابطة المستمرة متمثلة في بعض من ذكرهم الله تبارك وتعالى واختارهم، وبمعنى آخر هناك بيوتات مصطفى من قبل الله كذرية إبراهيم عليه السلام، وكذلك آل عمران، وإن كانوا من ذرية إبراهيم ولكن الله تبارك وتعالى أيضا بين الاصطفاء لهم بنحو خاص. هنا نحتاج أن نلتفت إلى أمر قد يقال: ما هذه الخصائص والميزات التي أوجبت أن يكون الاختيار لبعض البيوتات الخاصة لأن تكون فيها النبوة والرسالة وتلقي الوحي الإلهي وإبلاغ هذا الوحي؟ القرآن الكريم يعطينا إجابة على هذا التساؤل. الله يقول بعد قوله: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يعلم بجميع ما يصدر من هؤلاء ويسمع جميع ما يلفظه هؤلاء. وإذا أردنا أن نضع النقاط على الحروف فبالإمكان أن نعبر كما عبر القرآن الكريم عن المصطفى صلى الله عليه وآله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أي أن هؤلاء لشدة تعلقهم بالله ولاصطفائهم من عند الله تبارك وتعالى ولوصول ذواتهم إلى أعلى درجات القرب الإلهي، فلا يصدر عنهم ومنهم إلا ما يرضي الله. هل هذا الاختيار لبعض البيوتات على بعضها الآخر، بمعنى لماذا كان الاختيار من ذرية إبراهيم عليه السلام؟ بالطبع هناك خصائص غيبية لا نطلع عليها، بمعنى أن هذه الخصائص المتوافرة في بعض البيوتات التي أوجبت أن يكون بعض من أفرادها يتلقى الوحي الإلهي في هؤلاء الأفراد خصائص عقولنا لا تطلع عليها. نحن نعلم بقداستهم، نعلم بطهارتهم، نعلم بتميزهم عن غيرهم، ولكن مع ذلك لا نصل إلى الكنه. ولهذا قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، بمعنى أن الآية تتضمن وجود خصائص ذاتية في هذه البيوتات وفي بعض الأفراد من هذه البيوتات لتكون موئلا ومحلا لتلقي الوحي الإلهي. طبعا بعض المفسرين يقول قوله تعالى: والله سميع عليم، الله يسمع ما يصدر عنهم ومنهم وهو عالم بحقيقة ذواتهم. صحيح هذا المعنى، الله عالم ومطلع، ولكن يريد هؤلاء البعض من المفسرين أن يشيروا إلى معنيين. المعنى الأول هو ما قبل خلقهم، بمعنى أن الله تبارك وتعالى اصطفاهم، أي جعل كما عبرنا سابقا بأن ذوات هؤلاء لها تميز، لها خصيصة تختلف عن غيرهم، وهذا هو المعنى الوارد في آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، بمعنى وجود هذه الخصائص الذاتية. أما سميع فيشير إلى أنه بعد الاجتباء أيضا والاصطفاء ومرحلة الإبداع الإلهي لوجوداتهم الطاهرة، أيضا الله عالم بما سيصدر عنهم ومنهم في مراحل التكليف المختلفة عندما يتلقون الوحي أو يقومون بمهامهم الصعبة في تبليغ رسالات الله تعالى، الذي أيضا يفصح عنه قوله تعالى: يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، بمعنى أن هذا الامتياز الذي اختارهم الله دون سواهم من العالمين، أيضا الله يعلم بأن الواقع العملي بعد هذا الاختيار سيكون المصداق السليم لهذا الاختيار الإلهي، لأن الله يعلم بالأشياء قبل كونها كعلمه بها بعد كونها، فهو العالم والمطلع قبل خلق الخلق بما سيؤول إليه أمر هذا الخلق بعد إيجاده. إذا كان الأمر كذلك أيضا لا يرد علينا بأن هذا التفضيل هو في الحقيقة تمييز لهم دون ما سواهم، فلو مازهم الله عما سواهم فيعني في الحقيقة لا فضل لهم على غيرهم، لأن هذا جاء من عند الله وليس من خلال الكسب والجهاد والألم والتعب والمشقة في القيام بالمهام المختلفة في تجسيد هذه الرسالات. لا، الأمر ليس كذلك. الآية تريد أن تقول بالرغم من أن الله تبارك وتعالى اصطفاهم واجتباهم وميزهم دون ما سواهم، ولكنهم أيضا يتحملون المشاق الصعبة، وهذا أيضا ما ورد في قوله تعالى عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله بالرغم من كونه هو أفضل الخلق والله اجتباه واصطفاه، ولكنه يتحمل المشاق الصعبة في سبيل هداية الخلق إلى الحق. فلا يقال إن هذا التميز والاصطفاء هو في الحقيقة لا فخر لهم به، لا، بل هو غاية الفخر، وقد جاءت الروايات لتفصح عن هذا الفخر، يعني أن الله أعطاهم ما لم يعطي غيرهم، وكما جاء في الزيارة الجامعة مثلا للأوصياء من أهل البيت آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين، بمعنى ميز هذه الذوات الطاهرة على غيرها من الذوات الأخرى، ولكنهم ماذا؟ تحملوا المشاق والأتعاب في سبيل تبليغ هذه الرسالات الإلهية وإيصال الإنسانية جمعاء إلى العبودية الحق لله تبارك وتعالى. إذن ذرية بعضها من بعض ليس بمعنى أن الله تبارك وتعالى اختار من هذه الذرية دون ما سواها من البقية اعتباطا، لا، الأمر ليس كذلك، لأن أولا قانون الاجتماع الأولي بمعنى تمييز بعض الوجودات المقدسة دون البعض الذي تشير إليه أيضا طائفة من الآيات والروايات بأن الله اختار هؤلاء الأنبياء دون ما سواهم، اختار هؤلاء الأوصية دون غيرهم لوجود خصائص ذاتية. طبعا من أين جاءت هذه الخصائص الذاتية؟ هي من عند الله، ولكن هذه الخصائص بالرغم من أن الله آتاهم الله إياها أفاضها عليهم، ولكنهم مثلوا طبقوا قاموا بالشكر الإلهي على ما آتاهم الله من الفضل، بمعنى لا يعملون إلا شكرا لله. شكر نريد به استخدام جميع الجوارح والجوانح والمواهب والمنح والمنن المؤتى لهم من قبل الله في إيصال الخلق إلى الله، فيكون قوله تعالى ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم يبلور لنا، يفصح لنا عن هذه المعاني الدقيقة التي أوردناها في كيفية الاصطفاء أولا، وفي كيفية تبليغ الرسالات العملية لله تبارك وتعالى وإيصال الخلق إلى عبودية الله جل وعلا. وهذا ليس كما أسلفنا، ليس من القسر والإلجاء بعد أن أوجد ذواتهم الطاهرة على هذه الكيفية المثلى، فهم يطيعون الله ولا يعصونه. وكما تعبر الآيات في شأن الملائكة، هذه الآيات التي تعبر في شأن الملائكة تنطبق عليهم للعلة المشتركة، كما نقول العلة تعمم وتخصص، بمعنى أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. نسأل الله أن يجعلنا مع هؤلاء الأنبياء والرسل والأوصياء الذين قاموا بتبليغ رسالات الله وتحملوا العنت والمشقة في إيصال الخلق إلى الله وتجسيد العبودية الحق لله تبارك وتعالى، ليحظى هؤلاء العباد برضوان الله والفوز في عالم الآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.